إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ويقول سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أيها الإخوة المؤمنون ما فائدة الكلام عن الحج والناس فوق عرفات وإنما تظهر الفائدة في الكلام عن الحج عندما يستعد الناس للحج: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. قال العلماء: التلبية من لبيك بمنزلة التهليل من لا إله إلا الله. قال الزمخشري: معنى لبيك أي دوام على طاعتك وإقامة عليها مرة بعد أخرى، من لب بالمكان وألب إذا أقام به. يقول الله سبحانه وتعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لا ترى عالما يحل بقوم فينزله غير دار هوان. يقول الله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يقول ابن القيم رحمه الله: أي كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، على عكس ما يقول أهل الاقتصاد فيما يسمونه بتناقص المنفعة الحدية. فإن الإنسان إذا تناول كوبا من الماء يشعر بلذة لأول كوب، ثم تتناقص هذه اللذة. أما بيت الله الحرام كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أديم الحج والعمرة، أي تابعوا أديم الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. صحيح، رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع، وكل هذه الأحاديث في صحيح الجامع. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت، أي بالحج والاعتمار ونحوهما، استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. صحيح، رواه الطبراني. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. صحيح، رواه أحمد. وعن عمرو بن العاص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط صلى الله عليه وسلم يمينه، قال: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، أي تريد البيت الحرام سواء بحج أو بعمرة، أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة، وطئة يعني داس، يعني هنا دوسة، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، أي شعورهم متفرقة، غبرا أي متلبدة يعلوها الغبار. هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ولم يروني فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أي ذنوب، فلو كان عليك مثل رمل عالج أي كثير، وقيل عارب موضع قرب مكة، فلو كان عليك مثل رمل عارب أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عارج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء أي المطر أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مذكور لك أي محفوظ لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. حسن، رواه الطبراني. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أرسل مروان إلى أم معقل ليسألها عن هذا الحديث، فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، جعل بكرا في سبيل الله، البكر بالفتح الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة كذا في النهاية. فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكرة يعني كي تذهب به إلى مكة، فأبى عليها يعني قال إنه في سبيل الله أي للجهاد في سبيل الله ولا يجوز لها أن تأخذه، فأبى عليها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها، وقال: إن الحج والعمرة من سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزم بحجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. صحيح، رواه الحاكم في المستدرك، لكن هذه العمرة التي في رمضان لا تجزم عن الفريضة. فهنا إن الحج والعمرة من سبيل الله أي أنه يجوز لك أن تخرج من أردت الحج من زكاة المال. لو كان لك أخ أو عم أو خال أو قريب، المهم ليس من الأبناء ولا من الآباء، لو كان لك واحد أو من غيرهم وأردت أن يحج من زكاة المال فلك ذلك، لأنه يريد إسقاط الفريضة، فلك ذلك، ولك أن تخرج زكاة المال لمدة عامين مستقبلا. يعني لك أخ يريد الزواج، لك عم يريد الحج، لك أخ في الله كذا، فلك أن تخرج زكاة المال عن سنتين قابلتين ثم تمكنه. وهذا الحكم بصفة عامة سواء كان للحج أو لمخارج الزكاة بصفة عامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحج والعمرة من سبيل الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسما ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. صحيح، رواه ابن حبان. لا يفد إلي أي لا يقدم إلي أي إلى البيت الحرام. أحيانا إنسان يخرج مالا كثيرا في الحج، فيأتي واحد يقول إنه قد أخرج مالا قليلا فيحزن. لا تحزن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، أي تعبك ونفقتك. صحيح، رواه الحاكم. إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حسن، رواه البزار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. حسن رآه البيهقي ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. حسن رواه أحمد. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. أي وهذا بالنسبة للنساء. المبرور المقبول، وقيل الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم. وقال الحسن: الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. هذا الذي يمشي إلى الحج ويضع الأعلام على سيارته، هذا الذي يمشي إلى الحج ويودعونه المعاصي بالأغاني والموسيقى ويستقبلونه بنفس الأمر، هذا الرجل حجه مبرور؟ لا وألف لا، هذا الرجل حجه مبرور؟ كيف يكون حجه مبرورا وقد بدأه بمعصية؟ وروي مرفوعا بسند الحسن: إن بره إطعام الطعام ولين الكلام. وعن عثمان بن أبي سليمان عن جدته أم أبيه قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه، أي لا مشقة فيه؟ قلت: بلى. قال: حج البيت. صحيح رواه الطبراني، لكن هذا الحديث يفسره حديث سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى أن المقصود بذلك حج الكبير والضعيف. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. صحيح رواه أحمد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى، ورجل خرج حاجا. صحيح رواه أبو نعيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. حسن رواه ابن ماجه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. حسن رواه الطبراني. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفض، أي لم يجامع في الفترة غير المأذون فيها بذلك، أما بعد التحلل الأكبر فيجوز. من أتى هذا البيت فلم يرفض، أي لم يجامع ولم يفسق، أي لم يعص، رجع كما ولدته أمه، أي بلا ذنب. رواه مسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي، أي لبيك اللهم لبيك، ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، أي الطين المتلبي، إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. صحيح رواه الترمذي. وعن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع، أي في مزدلفة: يا بلال، أسكت الناس أو أنصت الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تطول عليكم أي تفضل عليكم، إن الله تعالى تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله. صحيح، رواه ابن ماجه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدلو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. ما أرادوا إلا المغفرة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء، انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا. صحيح، رواه ابن حبان. وأما عن الحجر الأسود، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. صحيح، رواه ابن حبان. والواجب أن الإنسان لا يؤذي الناس عند تقدير الحجر الأسود، فبعض الناس يزاحم. فعمر رضي الله عنه يقول: إن خل لك فقبله وإلا فلا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا، أي يزيلان الخطايا إزالة. صحيح، رواه أحمد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. صحيح، رواه أحمد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من حجارة الجنة. صحيح، رواه سمويه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم. صحيح، رواه الطبراني. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاءة إلا شفيا، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. صحيح، رواه البيهقي. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. صحيح، رواه ابن ماجه. وأما عن زمزم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لمباركة، هي طعام طعم وشفاء سقم. صحيح، رواه الطيالسي. هي طعام طعم، أي يشبع الإنسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام، ينوي ذلك قبل الشرب. وشفاء سقم، أي شفاء من المرض. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله تعالى نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. رواه أحمد. أما عن فضل مكة، عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، والحزورة موضع بمكة، فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. صحيح، رواه الترمذي. وأما عن فضل مسح الخيف في منى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسح الخيف 70 نبيا. حسن، رواه الطبراني كما في صحيح الترغيب والترهيب. أيها الإخوة المؤمنون، ما المقصود بالحج؟ الحج هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك استجابة لأمر الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: بني الإسلام على خمس، ثم ذكر منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، والمختار لدى جمهور العلماء أن إيجابه كان سنة 6 بعد الهجرة. ورجح ابن القيم رحمه الله أن افتراض الحج كان سنة 9 أو 10. ما هي شروط الحج في فقه السنة باختصار كثير؟ شروط وجوب الحج: اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية: أولا الإسلام، ثانيا البلوغ، ثالثا العقل، رابعا الحرية، خامسا الاستطاعة. فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج. بما تتحقق الاستطاعة؟ تتحقق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب بما يأتي: أولا أن يكون المكلف أي المسلم العاقل البالغ، أما غير البالغ إذا حج قبل الإسلام فإنه إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج لشيء خروخة أو زمانة أو مرض لا يرجى شفاؤه لزمه إحجاج غيره عنه، إن كان له مال لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال. ثانيا أن تكون الطريق آمنة بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله. ثالثا ورابعا أن يكون مالكا للزاد والراحلة، والمعتبر في الزاد أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه، ويكفي من يعول كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من ملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدي الفريضة ويعود. والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والإياب، سواء أكان ذلك عن طريق البر أو البحر أو الجو، وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشي لبعده عن مكة. فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه، لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها. وهنا نقطة ننبه عليها: بعض الناس في مناسك الحج يقوم بها ماشيا، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل المناسك على الدابة، حتى إنه طاف حول الكعبة على الدابة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فعلت كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا الطواف على الدابة، أي ما استطاع ذلك. خامسا ألا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه. وأما عن حج المرأة وهذا يندرج تحت شرط الاستطاعة، ويزاد بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم، وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرم صح حجها، أي لكن مع الكراهة. وفي سبل السلام قال ابن تيمية: إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع، لكن كما قلنا مع الكراهة. إن الرجل القوي الشديد في طواف الإفاضة يكاد أن يترك الطواف من شدة الزحام، وأيضا في السعي بين الصفا والمروة، وفي كثير من المواطن يكون الزحام شديدا، فكيف تستطيع المرأة أن تكون بمفردها دون أن يكون معها محرم؟ أيها الإخوة المؤمنون، هنا مسألة هامة: أيهما أفضل للإنسان، أن يحج عن غيره أم أن يحج عن نفسه؟ مختصر كلام النووي رحمه الله ما يلي: قال النووي رحمه الله: يستحب للإنسان بعد حج الفريضة أن يحج حجة عن نفسه لتجبر ما كان في الفريضة من نقص. تماما السنة عندما يصلي الإنسان السنة فإنها تجبر ما كان في الفريضة من نقص، ثم قال بعد ذلك رحمه الله ما معناه؟ قال: وإذا حج عن إنسان لم يسخط الفريضة، أي بعض حجة النافلة، وإذا حج عن إنسان لم يسخط الفريضة بماله هو، أي بمال الذي ذهب الحج، فإن هذا أفضل ما لو حج عن نفسه مرة أخرى، لأنه أسقط الفريضة عن غيره ويأخذ ثوابا كاملا كأنما حج عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما نعلم في صحيح الجامع: الدال على الخير كفاعله. أما إذا حج الإنسان عن غيره وكان هذا المال بمال الغير فإنه ليس له ثواب، فإنه ليس له ثواب. إنسان أعطاه مالا وقال حج عن فلان وأخذ المال، ليس له ثواب قط، ويكون الثواب كاملا عن الشخص الذي حج عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء. أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. حسن رواه الترمذي. بعض الناس يكون متمتعا فلا يقوم بالهدي ويأتي بالهدايا، فلا يقوم بالهدي ويصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يأتي بالهدايا ولا يقوم بالهدي، لا يجوز له ذلك. وإن شاء الله تعالى سنعطي درسا مستقلا عن مناسك الحج، بدءا من لبس الإحرام إلى أن تعود إلى بلدك مرة أخرى دون أن تحتاج سؤالا لأي أحد قط، بمشيئة الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ما حكم حج العمالة؟ الإنسان الذي يذهب للعمالة حجه صحيح ولا شيء فيه، بل إذا نوى خدمة الحجاج فإن الله تعالى يعطيه أجرا عظيما. لو أن كل الناس قد تفرغوا للحج ولم يقم أحد بخدمة الحجاج، ماذا يكون العمل؟ ستكون المشقة على الحجاج. بعد ذلك، ما حكم من جلس من العمرة إلى الحج سواء كان من رمضان أو من قبل رمضان؟ الجواب: الحج صحيح لا شيء فيه قط من الناحية الشرعية، وحسبنا الناحية الشرعية. هنا مسألة مهمة: بعض الناس يأكل مع رفقائه في الحج. النووي رحمه الله في كتاب الإيضاح، وهو كتاب قيم، يقول: إذا كانوا رفقة في سفر وكل إنسان منهم مثلا يدفع جزءا من المال، ما هو الأفضل، أن يأكلوا جميعا أو أن يأكل كل إنسان بمفرده؟ قال النووي رحمه الله: أستحب أن يأكل كل إنسان بمفرده، لكن لو معه أسرته هذا شيء آخر. قال: أستحب أن يأكل كل إنسان بمفرده، خشية أن يأكل أحدهم أكثر من الآخر فينظر إليه فيكون قد ألحد في الحرم. والله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يعاتب زوجته خرج بها من الحرم إلى الحل يعاتبها ثم يعود بها إلى الحرم، أي إلى أرض الحرم، ليس المقصود الحرم هنا الكعبة فقط، فإن مكة كلها حرم، ثم يعود بها إلى الحرم مرة أخرى. ما حكم الإقامة عند إنسان حتى يثمن؟ بعض الناس يذهب عند قريب له ويظل عنده أياما بل شهورا وينتظر عنده إلى الحج. إذا كان هذا بإرادة الإنسان وباختياره دون إكراه ودون أن يجد شيئا في نفسه فهو نعم العمل. أما كثير من الناس له قريب يظل عنده إلى أيام الحج ويشق عليه، ونحن نعلم أن الضيافة يوم وليلة، وهذا يجلس عنده بالأيام بل بالأسابيع بل بالشهور. وهنا سؤال آخر: رجل عنده مال، يحج أم يزوج ابنته؟ يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. المرأة ليست مكلفة بأثاث البيت. والله تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانت المرأة مكلفة لسواها الله بالرجل. حجك أنت أولى من أنك تجهز ابنتك للزواج، أولى من أنك تجهز ابنتك للزواج. أيضا مسألة قد لا تخطر على البال، إنسان عنده مال يتزوج أم يحج؟ بمجرد من أن ينتهي غالب الناس من تعليمهم ماذا يفعلون؟ يحشد كل طاقاته للزواج. الأمر ليس كذلك، ليس الأمر إليك أبدا. قال النووي رحمه الله: إن خشي على نفسه الوقوع في العند أي الحرام يتزوج أولا، أما إذا لم يخش على نفسه الوقوع في الحرام فالحج أولا، يعني يكون الحج مفروضا عليه قبل الزواج. إذن هذه مسائل شرعية. وكما نعلم أيها الإخوة المؤمنون في قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لما أمر الله تعالى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج قال: يا رب وأين يصل صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأذن إبراهيم عليه السلام بالحج فانخفضت الجبال حتى لبى بالحج كل من كتب الله له الحج وهو في صلب أبيه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كما نبهنا أن الكلام عن المناسك إن شاء الله تعالى سيكون في درس مستقل بدءا من أول ما يتصل بالمناسك إلى آخرها، حتى كيف تفعل بالأشياء التي تأتي بها من هناك، وكل ما يتصل بالمناسك سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. علينا أن نعلم أن المدينة ليست من مناسك الحج، أما قولهم من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا الحديث موضوع ليس بصحيح، لكن هذه المدينة الغالية لها فضل عظيم، واسمها الصحيح المدينة النبوية، أما لفظ المدينة المنورة فليس بصحيح. في السيرة لابن كثير يذكر ويذكر علماء السلف يقولون: المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، هذه المدينة يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، متفق عليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، معنى تأكل القرى يعني تغلبهم، أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكيل خبث الحديد، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية أي أمرني ربي بالهجرة إليها أو سكناها، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. انظروا إلى كرم الله تعالى، قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم جعل له المدخل قبل أن يخرج من مكة، وقل رب ألقني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. كلمة يثرب، بعض الناس يسمون الشارع يثرب، وبعضهم يسمون بناتهم يثرب، هذا خطأ. يقول ابن القيم في زاد المعاد إن كلمة يثرب أتت على لسان المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يثرب، أتت على لسان المنافقين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. إذن هذه التسمية أتت على لسان المنافقين، فتسمية يثرب مكروهة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، أي يجتمع، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، متفق عليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة، أي على مداخلها، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، متفق عليه. وفي رواية في صحيح مسلم على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخاف أهل المدينة أخافه الله. صحيح، رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر، فقيل لجابر لو تنحيت عنه، فخرج يمشي بين بنيه فنكب، فقال تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابناه أو أحدهما يا أبت وكيف أخاف، أي الإنسان، الإنسان هنا فاعل، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبيه. صحيح، رواه أحمد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، رواه مسلم. من أراد أهل المدينة بسوء قيل يحتمل أن المراد من أرادها غازيا مغيرا عليها كما في شرح مسلم للنووي. أذابه الله أي أهلكه بالكلية إهلاكا مستأصلا بحيث لم يبقى من حقيقته شيء. أيها الإخوة المؤمنون، بعض الناس يمدح أهل المدينة ويذم أهل مكة، وهذا من مرض القلب. لماذا؟ لا تكن كالذباب لا يقع إلا على القاذورات، ولكن كن كالنحل لا يقع إلا على الطيبات. ما معنى ذلك؟ هذه غيبة إجمالية. بعض الناس يغتال محافظة كاملة، محافظة كذا أهلها كذا، هذه غيبة إجمالية تأخذ بعدد تلك المحافظة أو الدولة سيئات، ثم إن كانت لك حسنات ولهم حقوق عليك يأخذون ما لديك من حسنات، فتأتي يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا حسنات لك، بل عليك من سيئاتهم. إذا كانت لهم حسنات وفنيت حسناتك يأخذ الله تعالى من سيئات المظلوم وتطرح على سيئات الظالم. إذن هذه غيبة إجمالية، وكفارة الغيبة إذا كان الكلام قد وصل إلى الشخص أن تذهب إليه وتقوم باستسماحه، أما إذا لم يكن الكلام قد وصل إليه تقول اللهم اغفر لي وله وتذكره بخير أمام الذين ذكرته أمامهم بسوء. إذن الإيمان ليس بالبلد ولا بالقرية ولا بالمحافظة. وهنا نكتة لطيفة، ومعنى نكتة لطيفة يعني فائدة. لو أنك وقفت على باب هذا المسجد وكل من يذهب ويعود يقول لك أين المكان الفلاني، أين المكان الفلاني، أين الحانوت الفلاني، أين الفندق الفلاني، قد تضيق ذرعا. وهؤلاء عادة طول وجودهم يسألهم الناس، فإذا تضجر أحد فلا يحزن الإنسان. ونحن نعلم أن الله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الله أعلم، لأن تلك البلاد هي أفضل الأماكن لبلده الحرام، وأيضا المدينة لسكن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها. لأواء المدينة يعني الضيق في المعيشة. لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. متفق عليه. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. صحيح. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله. رواه البخاري. ومعنى كل سبت قيل كل يوم سبت، وقيل كل سبت يعني كل أسبوع. أيها الإخوة المؤمنون، وأما عن فضل الموت في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، روى الطبراني بإسناد حسن عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ولهذا سأل عمر رضي الله عنه، سأل ربه أن يميته في المدينة. روى البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك صلى الله عليه وسلم. ما معنى الموت بالمدينة؟ في تحفة الأحوذي قال الطيبي: أمر له بالموت بها، وليس ذلك من استطاعته بل هو إلى الله تعالى، لكنه أمر بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقها، فيكون ذلك سببا لأن يموت فيها. وهذا كقول الله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المؤمنون، هذه النعمة العظيمة من أركان الإسلام يمحو الله بها الذنوب. فعلى العبد إن كانت لديه استطاعة أن يبادر بالحج، فإن الإنسان لا يدري هل يعيش إلى العام القابل أم لا، وهل يسمح له في العام القابل أم لا. والله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.